أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسين والأخوات الدارسات في المحاضرة الخامسة من مادة الثقافة الإسلامية، وهي المحاضرة الأخيرة في هذه المادة والمقررة في الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد ضمن الدورة التأهيلية أو المستوى التأهيلي. نتكلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى عن العولمة والتغريب. والعولمة أمر مهم جدا يساق إليه العالم يعني بأجمعه، والتغريب أيضا يعني جدا على العالم الإسلامي. العولمة يعني إيه؟ عولمة، وما معنى كلمة عولمة؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ نسمع كثيرا في هذه الأيام العولمة العولمة، التغريب التغريب، ما المقصود؟ وكيف تضر هذه العولمة؟ وما هي الأسباب؟ وكيف يصدرونها إلى بلاد المسلمين؟ نتعرف على هذه الأمور في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. المقصود بالعولمة هي تعميم شيء ما، تعميم شيء ما على البشرية على مستوى العالم. عايزين يعمموا شيء محدد ويصبح عالمي كنظام اقتصادي مثلا، يعني القول بالعولمة العقدية، القول بالعولمة الفكرية، القول بالعولمة السياسية الاقتصادية، فيصبح العالم كله يتحرك بنظام واحد فتصبح هذه عولمة، أو حتى العولمة التقنية نفسها. طيب، المقصود من هذه العولمة أنها، نحب نعرفها، أنها توجه ودعوة، توجه ودعوة تهدف إلى صياغة حياة الناس لدى جميع الأمم، تهدف لصياغة حياة الناس لدى جميع الأمم ومختلف الدول وفق أساليب ومناهج موحدة بين البشر. يعني الشيء اللي هيعيش به الناس في أمريكا هم اللي يعيش به في مصر، في السودان، في الدول العربية، في الدول الإفريقية، في الدول الآسيوية، عولمة في كل شيء. فيصبح النظام الاقتصادي المستخدم هنا هو المستخدم هناك. طيب، وممكن واحد يقول والله تم ده شيء كويس، يعني ما كل الناس تعيش كلها يعني أمر واحد؟ نقول لا، لأن في بعض الأنظمة من هذه الأنظمة أو الأنظمة التي يريدون أن تفرض علينا تخالف شرع الله عز وجل وتخالف الشريعة الإسلامية، وسنرى ذلك بإذن الله تعالى. طيب، ما هي الأمور التي يريدون جمع البشر عليها؟ يعني ما هي الأمور التي يريدون أن تسود على جميع الأمم؟ أول أمر النظم المتعلقة بحقوق الإنسان، يعني يصبح حق الإنسان، عندهم يضعوا نظام يسموه حقوق الإنسان. طيب، ما ده شيء جميل، يعني حقوق الإنسان ده ما شيء جميل؟ نقول لا، يعني مثلا في أمريكا مثلا الولد أو البنت يوصل لسن محدد خلاص أصبح له حق لا يستطيع الأب أن ينازعه فيه، فالبنت تصاحب من تريد وتخرج وقت ما تريد وترجع وقت ما تريد وتستضيف من تريد، هل هذا حق عندها أو حق لها في الشرع الإسلامي؟ فأصبحت مسألة حقوق الإنسان تصلح لهم ولا تصلح لنا، فنحن لنا شرعنا ولنا منهجنا الذي حدده الله عز وجل وحدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنظم متعلقة بحقوق الإنسان، نظم متعلقة باقتصاد، الربا عندنا محرم، هم عندهم يسموه نظام اقتصادي، الإدارة السياسية، المسائل الاجتماعية مثلا، كل ذلك يريدون أن يوحدوا البشر ويوحدوا العالم على هذه النقاط. الأمور التي يريدون جمع البشر عليها أنماط المعيشة في الأكل والشرب والمسكن والملابس. طب هذا نفس الشيء لا يصلح، من أنت تجد مثلا في بعض الأفلام الأجنبية طبعا ده انتقل للمسلمين، تجد في بعض الافلام الاجنبيه ونشيد بياكل، فالشوكه في ايده اليسار والسكينه في ايده اليمين، فيقطع باليمين وياكل باليسار. واحنا لو جينا خالفنا النظام دوت، النظام الاكل ده، يقول لك والله انت ما تعرفش تاكل، انت ما تعرفش تستخدم الشوكه والسكينه. وهل يعني استخدامي للشوكه والسكينه والاتيكيت كما يقولون ان انا اكل باليساري وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بالشمال؟ فطبعا هنا هم يريدون فرض ذلك ونحن لا يصلح لنا هذا الامر. وقل مثل ذلك في المساكن وفي الملابس وفي كل الامور. الامور التي يريدون جمع البشر عليها الشرعيه الدوليه، يقول والله احنا في عندنا شرعيه دوليه وينادون بذلك بشده. طيب كويس تمام، الشرعيه الدوليه، طب وين الشريعه الاسلاميه؟ لا خليها دي على جنب دلوقتي، احنا في نظام سيكون على جميع العالم، سيكون على جميع العالم. ايضا الاتفاقات والاتفاقات الدوليه والمنظمات العالميه، وسائل الاعلام والاتصال، وسائل الاعلام والاتصال، هذه ايضا من الامور التي يريدون أن يعمموها على البشر. كيف نشأت هذه العولمة؟ منين جت؟ نشأت هذه العولمة مع توسع الاستعمار في المرحلة السابقة، استعمار يعم جميع البلاد، تأتي مثلا إيطاليا فتستعمر ليبيا، تأتي الإنجليز والبريطانيين يستعمروا مصر وفرنسا، وفرنسا تستعمل مصر وهكذا. وانظروا إلى دول المغرب العربي، انظروا يجيدون اللغة العربية، اللغة الفرنسية إجادة، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب استعمار وهذه الدول الغربية مثلا فرنسا في مثلا تونس والجزائر والمغرب، فيجيدون اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية. فنشأت هذه العولمة مع توسع الاستعمار، ونشأت أيضا مع تطور أجهزة التواصل والاتصالات ووسائل التواصل من إذاعة وتلفزيون وغير ذلك. طيب هل لهذه العولمة أثر على حياة المسلمين؟ خلونا نقبل العولمة يا أخي، خلونا نقبلها، نقول نقبل، يعني خلونا نتفق نقبل هذه العولمة، لكن هذه العولمة لها آثار أم ليس لها آثار على حياة المسلمين؟ أول هذه الآثار السيئة لهذه العولمة على حياة المسلمين تغييب الأساسيات الدينية، تغييب الأساسيات الدينية، وأشد هذه الأساسيات الولاء والبراء. ولما يكون في عولمة وكله بيأكل زي بعضه وكله بيشرب زي بعضه وكله بيتجوز زي بعضه وكل حقوق الإنسان زي بعضها، فأصبح خلاص مفيش حاجة اسمها ولاء وبراء. أصبح مسألة أنك أنت تقرأ في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أصبح دي مش هتبقى موجودة، لأنه كله هيبقى واحد. علماء يعني كل واحد، يعني يريدون فرض شيء ما على جميع الأمم. فمن أولها تغييب الأساسيات الدينية، فعندك ستأتي نظريات منحرفة ويأتي فكر إلحادي، ويأتي كل ده، هذا سيأتي إليك بوازع أو بمنطق العولمة أن هذا يطبق هنا ويطبق هنا ويطبق هنا، فتصبح هذه الأمور يعني لها ضرر على المسلمين. من آثار العولمة التي نراها بشدة في بلاد المسلمين، من الآثار السيئة للعولمة ونراها بشدة في حياة المسلمين وفي بلاد المسلمين، الخروج بالمرأة عن أنوثتها الفطرية الإنسانية، حقوق المرأة، حقوق المرأة. يعني لما خرجت تطلب يعني خروج الإنجليز من مصر، فوقفت في الميدان وخلعت النقاب، ما دخل النقاب بحقوق المرأة؟ يقول حقوق المرأة، فخرجت هذه المرأة، الخروج بالمرأة عن أنوثتها الفطرية. حقوق المرأة أنها تعمل، الإسلام لا يمنع عمل المرأة لكن بضوابط، هم لا، هي تعمل بدون ضوابط، تعمل في أي مكان، تعمل في المطار ماشي، وتبيت خارج البيت، وتعمل في كذا، حتى أنك ترى الآن أن الإعلانات، إعلانات التلفزيون أو إعلانات مثلا أي إعلانات أخرى، تجد أن المرأة في إعلان لإطارات السيارات، ما دخل إطارات السيارات في المرأة؟ المرأة يناسبها شيء يعني يليق بأنوثتها، وإطار إطارات السيارات يعني تأتي بشيء يعني يدل على القوة، لا، لكن هم خرجوا بالمرأة عن كل معاني الأنوثة. فهذه أيضا من مسألة آثار العولمة واختلاطها بالرجال، كل هذه الأمور. أيضا تحريف المفاهيم المنبثقة من ثقافة الأمة لتأخذ مسار غير الوجهة الإسلامية، فأصبح عندك نجوم وأصبح عندك قدوات، أيضا لا هم نجوم ولا هم قدوات، لكنهم صدروا لنا هذه القدوات وهذه النجوم، فأصبح يقتدي بهم الشباب. انظر إلى مباريات كرة القدم، انظر إلى الأفلام والمسلسلات، كل هذا أصبحوا نجوم وقدوات، وهذا أيضا من العولمة. من أخطر آثار العولمة على العالم العربي والعالم الإسلامي العولمة في اللغة، العولمة في اللغة. فلا تكاد تجد يعني مثلا من تعلم في مدارس مثلا لغات واختلط وسافر وكذا، ونحن لا نقول بانغلاق ولا نتعلم لغات ولا نختلط، لكن لماذا نتأثر؟ هذا هو الأمر. فالذين تأثروا حصل عندهم عولمة في اللغة، فلا تكاد تراه يتكلم جملة أو جملتين إلا وبها مثلا 10 كلمات من اللغة الإنجليزية، لا يستطيع أن يتكلم إلا بهذه الطريقة. فأصبح في عولمة في اللغة، وأصبحت اللغة العربية لغة ليست هي الأم وليست هي اللغة الأولى، إنما أصبحت اللغة الإنجليزية الأولى، اللغة الفرنسية، اللغة تصبح لغة القرآن في آخر اللغات. حتى أهل اللغة، حتى أهل الإسلام لا يتكلمون باللغة العربية حتى الفصحى يعني، إنما يتكلمون بعامية وعامية مكسرة وهكذا في هذه الأمور. فأصبح لهذه العولمة أثر على اللغة، وأيضا الأنماط السلوكية كما تكلمنا. انظر إلى الشارع الآن، انظر إلى ملابس البنات، انظر إلى قصات الشعر، انظر إلى ماذا يستمعون، كيف يتكلمون، كل هذا من آثار العولمة وهذا الانفتاح، وهذه يعني النقاط التي يريدون أن يمررونها على بلاد المسلمين، ولعلهم نجحوا في أمور كثيرة حتى الآن. طيب، سؤال: ما هي الوسائل التي اتبعها الغرب لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بالعولمة؟ في بعض وسائل اتبعوها. أول هذه الأمور أو الوسائل الاتفاقات، عملوا بقى اتفاقات سياسية، اتفاقات اقتصادية، اتفاقات عسكرية، اتفاقات اقتصادية، فأصبح رايح جاي كما يقولون، رايح جاي. فهذا الاختلاط بدأ المسلمون يتأثرون بهذه العولمة وهذه الأنماط وهذه السلوكيات، وبدأوا ينقلونها لغيرهم وغيرهم وغيرهم حتى أصبحت وكأنها نمط حياة. يبقى أول نقطة الاتفاقات. ثاني نقطة المؤتمرات التي يقيمونها في الدول العربية والدول الإسلامية، كمؤتمر السكان ومؤتمر المرأة، وهذه المؤتمرات التي كمثلا مؤتمر السكان الذي أقيم في مصر هنا في سنة 94، في التسعينات كان هذا المؤتمر ينادي بأمور كثيرة جدا، كمسألة الختان وكمسألة زواج البنت مثلا في سن متقدم وهذه الأمور. يبقى مسألة المؤتمرات من الوسائل التي يعني اتبعوها لاختراق العالم الإسلامي والعالم العربي بالعولمة. الحركات التجارية هم يروحوا وهكذا، وإحنا نسافر وهم يجوا، وكتالوجات رايحة كتالوجات جاية، وكل ذلك أثر على هذه الحركة. وسائل الإعلام من أشد ما يكون، وسائل الإعلام، العالم الآن مفتوح بالريموت على التلفزيون، الريسيفر في آلاف القنوات، وتشاهد العالم كله في دقيقة واحدة. أيضا النخب المثقفة الغربية والمتغربة، النخب الثقافية، هذه أيضا من الوسائل التي استخدموها، فكما مثلا فعلوا كثيرا يذهبون إلى هناك يدرسون هناك ثم يأتون بهذه المفاهيم إلى بلاد المسلمين وينشرونها. الأمر الثاني أمر التغريب هو متعلق بالعولمة. ما معنى كلمة تغريب؟ ما المراد بهذه الكلمة وهذا المفهوم وهذا المصطلح؟ التغريب هو حركة موجهة لصبغ الثقافة الإسلامية بصبغة غربية، يعني غرب يعني يجعل الثقافة الإسلامية تصبح ثقافة غربية فيبقى تغريب وإخراجها عن طبيعها الإسلامي الخاص بها. تمام. طيب هذا البناء أو هذا التغريب منظم جدا ومرتب جدا وعنده وسائله وعنده أهدافه وعنده مخططاته لغزو العالم الإسلامي، لغزو العالم الإسلامي. تجد مثلا في المناهج الدراسية يظهرون لك بعض المناهج، مثلا يتكلمون عن الايه، عن الجاهلية، عن الفرعونية، عن الوثنية. يدرس الطالب الأسرة الرابعة مش عارف من الفرعنة، الإله مش عارف مين، كل هذا يؤثر على ثقافة هذا الطالب. ما المانع أن يشاهد، ما المانع أن يدرس هذه الأمور، لكن أعطيه أيضا الجرعة الإيمانية التي يصد بها ويرد بها على هذه الأمور. أما أن نظهر مثلا الفراعنة وكأنهم يعني آلهة ويذكر هذا الإله فلان الفلان، ولا يعني المدرس لا يكلف نفسه أن يوضح أن كلمة الإله هذه لا تجوز إلا لله عز وجل، إنما تمر هكذا ويأتي لك الولد ابنك أو بنتك ويقول لها أنا في الإله فلان، احنا درسنا النهاردة الإله فلان. فهذه أمور في منتهى الخطورة وسائل الدراسة. وعملوا جاهدا أيضا في مسألة التغريب نشر الإلحاد والإباحية والدعاية، الدعاية الممنهجة لهذا الأمر، وخاصة الإباحية، وخاصة نفتح المواقع ولا نقفل المواقع، ننشر المواقع ولا لا ننشر المواقع، وكأن هذا أمر يعني يحتاج إلى مناقشة. فهذه من الأمور الخطيرة، كل ذلك جاء من أين؟ جاء من التغريب. ما الذي حدث بالتغريب؟ تم تكوين أشخاص، تم تكوين أفراد، أصبحت العقول مليئة بهذه الأفكار الغربية، فبدأوا ينادوا بها في بلاد المسلمين، فيتأثر بها من يتأثر، ويدافع من يدافع، لكن هذا أمر واقع وموجود، وأصبح يحتاج منا إلى مجهود كبير. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرد هذه الهجمات الشرسة على بلاد المسلمين. انتهينا بفضل الله عز وجل من مادة الثقافة الإسلامية، تكلمنا فيها عن عدة نقاط هامة جدا. تكلمنا عن تعريف الثقافة الإسلامية ونشأتها، وتكلمنا عن أهداف الثقافة الإسلامية، وتكلمنا عن موضوعات علم الثقافة ونظرة الإسلام إلى الكون، وتكلمنا عن خصائص الثقافة الإسلامية، وقلنا بأنها ربانية المصدر وأنها موافقة للفطرة وفيها التكامل والتوازن والشمولية، وتكلمنا عن التفسير الإسلامي لنوع الوجود، عالم الغيب وعالم الشهادة بشيء من التفصيل، ونظام العبادة في الإسلام، العبادة بالمعنى العام، العبادة بالمعنى الخاص، أنواع العبادة وأثر العبادة على الفرد والمجتمع. ثم انتهينا بالكلام عن العولمة والتغريب، المفهوم والأثر والنشأة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. وبذلك نكون انتهينا من هذه المادة ضمن الدورة التأهيلية أو المستوى التأهيلي للأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.